بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد، فما زلنا مع رسالة ابن القيم رحمه الله لأحد إخوانه، وساق له جملا من النصائح لإصلاح الظاهر والباطن، ثم انتقل إلى أمر آخر ختم به الرسالة، وهو كيفية حصول اللذة الدائمة للعبد حتى يصل إلى ربه. وهذه اللذة لا يعبر عنها باللسان، فترى نفسك تتقلب بك المحن وتعصف بك رياح الفتن وقلبك في لذة لا تعدلها لذة. وأصور لكم هذا المشهد، وتخيلوا معي حال بلال بن رباح وهو مطروح في الأرض في رمضاء مكة يعذب أشد أنواع العذاب، وإذا بهذه اللذة يعبر عنها بقوله لهم أحد أحد، هم يزيدون في عذابه وفتنته ومحنته وهو يقول أحد أحد. فمر به أبو بكر رضي الله عنه فقال يا بلال خف، فيخف عنك فيقول والله لو أجد كلمة تغيظهم أشد من أحد لقلتها. هذه لذة المحب، المحب الذي يحب من أحب بصدق. فيترجم هذه المحبة أنه يتقبل كل شيء ممن يحب، يتقبل منه السراء والضراء، يتقبل منه المنح ويتقبل منه المحن، وكلها عنده سواء، إن أصابته سراء شكر وإن أصابته ضراء صبر. يقول ابن القيم رحمه الله: ومما ينبغي الاعتناء به علما ومعرفة وقصدا وإرادة العلم، بأن كل إنسان بل كل حيوان إنما يسعى فيما يحصل له اللذة والنعيم وطيب العيش ويدفع به عنه أضداد ذلك، وهذا مطلوب صحيح، وهو يتضمن ستة أشياء. أولها معرفة الشيء النافع للعبد الملائم له الذي بحصوله يحصل له لذة وفرح وسرور. أي إنسان يبحث ما هو الشيء الذي يجلب له السعادة والفرح والسرور. الأمر الثاني معرفة الطريق الموصل إلى ذلك، إلى هذه السعادة وهذه اللذة، ما هو الطريق. الثالث سلوك تلك الطريق، يعني المعرفة فقط لا تغني، لكن يبدأ يدفع نفسه ليسلك الطريق الذي يؤدي به لحصول هذه اللذة. الرابع معرفة الضار المؤذي المنافر الذي ينكد عليه حياته ويزيل عنه هذه السعادة، ان يعرف ما هو هذا الشيء الذي يحطم ويزيل هذه السعادة التي يتمناها وسار فيها. الخامس معرفة الطريق التي اذا سلكها افضت به الى ضياع السعادة، ان يعرفها جيدا. السادس تجنب سلوك هذه الطريق، يقول بيني وبينك بعد المشرقين. فهذه ستة امور لا تتم لذة العبد وسروره وفرحه وصلاح حاله الا باستكمالها، وما نقص منها عاد بسوء حاله وتنكيد حياته. وكل عاقل يسعى في هذه الامور، لكن اكثر الناس غلط في تحصيل هذا المطلوب المحبوب النافع، اما في عدم تصوره ومعرفته، واما في عدم معرفة الطريق الموصل اليه، فهذان غلطان سببهما الجهل، ويتخلص منهما بالعلم. يعني يعرف ان سبب السعادة من الله عز وجل، فلا سعادة الا من الله، ولكنه عاجز ان يصل لهذه السعادة. العلة الجهل، يدخل الصلاة ويخرج منها كما دخل، يؤدي العبادة يدخل منها ويخرج كما دخل، يفعل بعض الطاعات يدخل منها ويخرج كما دخل، ما احس بهذه اللذة. علة هذه الآفة الجهل، فيتخلص منها بالعلم. وقد يحصل له العلم المطلوب والعلم بطريقة، لكن في قلبه إرادات، يعني ممكن يعرف سبب السعادة والطريق إلى السعادة، ولكن هناك معوقات في قلبه وبدنه تحيل بينه وبين سلوك الطريق. فهناك في قلبه إرادات وشهوات تحول بينه وبين قصد هذا المطلوب النافع وسلوك طريقه، فكلما أراد ذلك اعترضته هذه الآفات من شبهات وشهوات. يبقى هو يعرف الله عز وجل ويحبه
ويريد أن يصل إليه، ولكن حال بينه وبين الوصول معوقات، منه هو في قلبه أو في بدنه من شبهات وشهوات أقعدته. ولذلك في قصة ذكرها أهل السير أن رجلا أحب الإسلام، وهذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وتعلق به وأيقن أنه حق، فأراد أن يرحل ليسلم على يد النبي صلى الله عليه وسلم، فقابله صاحب له فقال إلى أين، فعرض عليه الإسلام وقال هذا هو الحق. فقال له صاحبه: أما علمت أن محمدا يحرم الزنا والخمر؟ فهنا وقف الرجل وقال: أما الزنا فما فعلته في الجاهلية فكيف أفعله في الإسلام، ولكن الخمر لا صبر لي عنها، سأعود وأراود نفسي ثم أعود إلى العام القابل وأسلم. فعاد فسقط عن دابته فمات. مات إيه؟ مشرك. فقد تكون هذه الشهوات وهذه البليات التي هي تتعلق بالقلب تحيل بين العبد وبين الوصول لهذه اللذة. ولذلك بعد العلم لابد أنك تسعى في خلاص هذا القيح وهذا الفساد الذي هو متعلق بقلبك ولا يزال إلا بالمجاهدة، وكما سنذكر الآن. فقد يحصل العلم بالمطلوب والعلم بطريقته، ولكن في قلب إرادات وشهوات تحول بينه وبين قصد هذا المطلوب النافع، فعند ذلك يعجز عن الوصول إلى الطريق. فتلك الشهوات والإرادات حالت بينه وبين وصوله إلى المطلوب، لأنه لا يمكنه تركها ويقدم هذا المطلوب عليها. لا بد إن أراد أن ينجو ويحقق هذه اللذة ويزيل هذا الأمر، لا بد من أمرين. الأمر الأول حب يعلق بقلبه أو فرق يزعج قلبه. ولذلك يا أخوانا يعني الثواب والعقاب حتى في أمور الدنيا مطلوب، لأنك إن أحسست أنك إن عملت عملا جزيت عليه ماذا ستفعل؟ تجتهد وتبذل، في جزاء، وكلما عظم الجزاء كلما عظم العمل، أليس كذلك؟ وكذلك لو علمت أنك إن تركت العمل ستعاقب عليه، يبقى ماذا يكون أمرك؟ تجد وتجتهد خوف العقاب. فالذي تعلق بالشهوات أو الشبهات لو علق بقلبه حب عظيم مفرط شديد لمن أمره ونهاه لله عز وجل، فإن عجز عن الوصول لهذا الأمر يضع في قلبه قلق وخوف مزعج يقلق عليه الليل والنهار، عند ذلك لابد أن يعمل، ومع الوقت لابد أن يتخلص من هذه المعطلات وهذه الشهوات. فيكون الله ورسوله والدار الآخرة والجنة ونعيمها أحب إليه من هذه الشهوات. يبقى يعلق ويضع هذه الايه؟ السوابق، المقدمات. تعلق بشهوة مال، تعلق بشهوة امرأة، تعلق بأمر من أمور الدنيا، تعلق بشيء ما قلبه، أو هناك شبه حالت بينه وبين الوصول. فإذا ربط قلبه بمحبة الله عز وجل ورسوله والجنة وما فيها من نعيم، عند ذلك تنطفئ هذه الشهوات وتزول هذه الشبهات، ويعلم أنه لا يمكنه الجمع بينهما، فيؤثر أعلى المحبوبين على أدناهما. لا يمكن يجمع بين شهوة حب النسوان مع حب الرحمن، لا يجتمعان أبدا، أو حب المال مع حب الله عز وجل، أو حب عرض من أعراض الدنيا مع حب الجنة وما فيه. لصوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيه. موضع الصوت يعني ما يساوي متر طول فقط، في الجنة خير من الدنيا وما فيها، بل هناك من النعيم في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فعندما تؤثر العاجل على الآجل تكون مغبون غبنا عظيما ومفرطا تفريطا شديدا. ويعلم أنه لا يمكنه الجمع بينهما، فيؤثر أعلى المحبوبين على أدناهما. وإما أن يحصل له علم ما يترتب على إيثار هذه الشهوات من المخاوف والآلام، يعني يشعر بخوف عظيم يحطم عليه حياته حينما يعلم أنه بمعصية لله عز وجل قد يكون غدما من حصب جهنم، قد يكون غدا من حصب جهنم. واسمعوا: يؤتى بأنعم أهل الدنيا وهو من أهل النار، رجل تقلب في كل نعيم وكل لذة فيصبغ في النار صبغة غمسة واحدة. ثم يقال له: هل رأيت نعيما قط؟ فيقول: ما رأيت نعيما قط. فإذا عظم في قلبي الخوف من عذاب الله عز وجل كلما هم بأمر استحضر هذا العذاب وهذه الآلام، فعند ذلك يقف. كان عمرو بن عبد القيس يضع في بيتي سراج، فكلما راودته نفسه بتقصير أو بمعصية يضع أصبعه على النار ويقول له لنفسه: حس 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 يا عامر، لا تصبر على نار الدنيا فكيف بنار الآخرة. وكان بعضهم يقول: والله لو هددني ربي أن يحبسني في الحمام لكان حري أن أعمل وأجتهد خشية الحبس، كيف وقد هددني بدخول النار بالحرق في النار والعياذ بالله. فهذا يدفعك إلى أن تتقي الله عز وجل وأن تعظم الخوف في قلبك الذي يدفعك إلى العمل. فيعظم الخوف حتى يزيل هذه الشهوات ويأتي بهذه المخاوف التي ألمها أشد ألم من فوات هذه الشهوات وهذه الملذات. ثم هذا الأصل تعرف عقول الناس، وتمييز الخير من الشر مجبول عليه الجميع، فكل الخلق يميزون بين الحار وبين البارد، بين الحب وبين البغض، بين الراحة وبين الألم، فعليك أن تميز أي السبيلين أنت. فمن رضي بلذة عاجلة ستنغص عليه حياة الأبد هذه الخسارة. إنما الدنيا كأضغاث أحلام أو كطيف زال في المنام يمنع منه زائره في المنام على لذة هي من أعظم اللذات، وفرحة ومسرة هي من أعظم المسرات، دائمة لا تزول أبدا ولا تفنى ولا تنقطع. فباعها هذا الخسيس بهذه اللذة الفانية المضمحلة التي حشيت بالآلام، وإنما حصلت هذه الآلام وعاقبتها هذه الآلام لأنه ما عرف أن هذه اللذة ستكون لذة الأبد، وأن اللذة التي وقع فيها هي عرض سرعان ما تزول. ولذلك يقول ابن القيم في موضع آخر: كل لذة لها بداية، اللي هي الحرام يعني، لها بداية وحال وتبع. أي لذة من حرام، شهوة، سرقة، زنا، فاحش، أي شيء قبلها تكون خائفا وجلا مرتعبا مرتقبا أن ينزل عليك أمر يحيل بينك وبين اللذة. يبقى قبل اللذة هذه في حالة إيه؟ اضطراب وقلق وخوف. ثم في أثناء اللذة خائف وجل أن يقبض عليه ويمسك حال اللذة. فإذا قضى اللذة عند ذلك ترى من الآلام والعذاب والشدة والفرق والخوف ما لا يعدله ألم، حتى يتمنى أن تفتح الأرض ويسقط منها. ولذلك يجب على العاقل أن يعلم أن ما عند الله عز وجل خير، وأن ما عند الله عز وجل أبقى، وأن لذة الجنة ونعيمها لا يعدله لذة. فلو علم هذا العبد وقايس بعقله ما بين اللذتين، لذة الدنيا الفانية التي هي قطرة من القطرات، ولذة الآخرة التي هي باقية على الدوام، فعند ذلك لاستحيا من الله عز وجل حق الحياء، وحكم عقله وقلبه وانشغل بما لا يضيع عليه الزمان في اشتغاله بها، فضلا عن إيثارها على ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وقد اشترى سبحانه وتعالى من المؤمنين أنفسهم وجعل ثمنها الجنة، وأجرى هذا العقد على يد رسوله صلى الله عليه وسلم وخليله وخيرته من خلقه، فسلعة رب العالمين هي هذه الجنة. فطوبى لمن مد يده وحاول أن يشتري هذه الجنة، مشتريها والمتمتع بالنظر إلى وجه الله الكريم وسماع كلامه في دار الخلد هو الرابح، والخاسر هو من أعرض عن هذا. وذلك يقول ابن القيم رحمه الله: فإذا عرفت هذه المقدمة فاللذة التامة والفرح والسرور وطيب العيش والنعيم إنما هو في معرفة الله عز وجل وفي توحيده والأنس به والشوق إلى لقائه واجتماع القلب والهم عليه فقط. اجمع كل الهموم واجعل همك كيف ترضي ربك، اجعل همك كيف يجتمع الحب في قلبك لله عز وجل فقط، ولا ينازع هذا الحب شيء، لأن المحاب تتشتت وربما تتفرق عليك فلا تدري أحبك لله أعظم أم لغير الله. وقد عظم الله شأن هذا، قال سبحانه وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. لأن المقاييس غير مضبوطة، ما ضبط أمر المحبة ومن ثم تشتتت عليه، بل ربما يكون يوما محبا لله عز وجل معظما وغدا محبا لغير الله معظما. إذن هنا الحب في خلل. أما إذا استقر الحب في قلبك فلا ينازع هذه المحبة منازعا قط، لأنها وصلت إلى المشاش إلى آخر درجات القلب. إن طلب الله منك أن تقدم نفسك له تقدمها رخيصة. موقف أذكره الآن: التقيا عبد الله بن جحش وسعد بن أبي وقاص، وكان في غزوة من الغزوات، وكانت غزوة شديدة، فهتف سعد وقال: إلهي وربي ومولاي، اللهم هب لي من يومك هذا كافر شديد حرضه عظيم بأسه أقتله فيك فيدخل النار وأدخل به الجنة. فسمع ذلك عبد الله بن جحش وقال: إلهي وربي ومولاي، اللهم هب لي فيك كافر شديد حرضه عظيم بأسه يقتلني فيك ويجدع أنفي ويقطع آذاني ويبقر بطني، فإذا جئت يوم القيامة سألتني ربي لما فعل هذا بك فأقول من أجلك. قال سعد: فما بلغنا آخر النهار إلا ورأيت عبد الله بن جحش قتل، ورأيت قد بقرت بطنه وقطعت مشافره وآذانه، ورأيت على الحالة التي وصف، فعلمت أن الله تقبل دعاءه، وكان دعاءه في المحبة أقرب من دعاء في المحبة، لأن المحب يعطي بلا حدود ولا ينتظر، المحب يقدم كل شيء. ولذلك قال عز وجل وهو يعرض ثمار هذه المحبة: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فقربوها أولا لله عز وجل، وثانيا انتظارا بموعود الله تبارك وتعالى. فعند ذلك تكون هذه المحبة وهذه المعرفة أنس، كلما تقلبت بك الأيام والليالي ترى في قلبك أنس، كلما همت بك وحشة ترى نفسك في أنس، لأنك مع الحبيب. الإنسان إذا أحب لا يشترط وجود من أحب بجواره، بل ربما يتعلق بخياله، مجرد الخيال، مجرد الاسم، مجرد الذكر ترى القلب يطير. أما سمعتم عن مجنون ليلى ماذا كان يفعل؟ تعلق بامرأة حجبوها عنه، ورغم ذلك كان يشم ريحها عن بعد، كان يقول: أمر على الديار ديار ليلى، أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الجدار شغفن قلبي ولكن حب من سكن الديار. فالمحب يتعلق بأدنى شيء حتى يصل إلى الحبيب. فإن تعلق قلبك بالحبيب الأول الأصل الله عز وجل، عند ذلك ترى نفسك تهيم في كل قول وكل فعل وكل حركة وكل سكنة تتقرب بها إلى الله عز وجل، لأن القلب لا يرى فيه غيره سبحانه وتعالى. ولذلك من تعلق قلبه بهذه المحبة عند ذلك ليس في قلبه مستقر ولا قرار إلا عند حبيبه الذي أحبه، يأوي إليه ويسكن إليه، كما أفصح القائل: وما ذاق طعم العيش من لم يكن له حبيب إليه يطمئن ويسكن. فالعيش الطيب والحياة النافعة وقرة العين في السكون والطمأنينة إلى الحبيب الأول، إلى ربك الذي خلقك وأنعم عليك وأجرى عليك الخير كله. ولو تنقل القلب في المحبوبات كلها لم يسكن ولم يطمئن إلى شيء منها، ولم تقر به عين حتى يطمئن إلى إلهه وربه وخالقه ووليه الذي ليس له من دونه ولي ولا شفيع ولا غني له عنه طرفة عين. وكما قال القائل: نقل فؤادك حيث شئت مع الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول. كم منزل في الأرض يألفه الفتى، وحنينه أبدا لأول منزلي. فاحرص أيها المحب أن يكون همك واحدا، وحبك واحدا، وأمرك واحدا، أن يكون لله عز وجل. وحده فهذه هي الغاية، وهذه سبيل السعادة. فلا سعادة للعبد إلا في هذه الحال، أن يكون قلبه مع من أحب في جنة معجلة قبل جنة الآخرة. جنة الدنيا أن يكون قلبك مع الله يطير ويرفرف، فلا يرى أمرا ولا يرى نهيا ولا يرى سعادة إلا في القرب والدنو من الحبيب، من ربك تبارك وتعالى. يقول ابن تيمية رحمه الله: إن أهل الإيمان في جنة كجنة الآخرة، قلوبهم مع الله عز وجل، لا ينتقلون إلا من مكان إلى مكان، لأن قلوبهم تعلقت بالحبيب. فاحرص أن تصل إلى ربك، وابذل الأسباب، وإياك إياك أن تتأخر وتتوانى. استعجل الطريق إلى ربك عز وجل، فإن تقربت شبرا تقرب إليك ذراعا. وكلما تقدمت إلى الله عز وجل أخذك الله عز وجل إليك، وحنى عليك، وقربك وعظم شأنك. ولذلك كما قال بعضهم: إن أهل الجنة في سعادة، وإن أهل الدنيا في سعادة، حتى أن قائلهم ليقول: لو كان أهل الجنة في عيش كما نحن فيه لكان عيشا هنيئا. ويقول آخر: إن القلب لا يمر به أوقات يرقص فيها طربا. وقال آخر: مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا طعم الحب لله عز وجل. هذا الحب الذي يدفعك ويزيل عن قلبك وبدنك كل معوق. ما الذي يجعلك تقوم في الليلة الباردة وأنت ترتعد من الفراش الوتير بجوار زوجة حسناء، وتقوم لتناجي الحبيب وتقف بين يديه تبكي وتتضرع إليه؟ الحب. ما الذي يمنعك وأنت ترى شهوة أو لذة نفسك تشتاق إليها وأنت تقول لا لأن الحبيب يكرهها ويبغضها؟ الحب. ما الذي يجعلك تقدم القرب والطاعات، تنفق المال وتنفق الأوقات وأنت طيب النفس؟ الحب. فحبك لله عز وجل يجعلك تقرب وتقدم الكثير. قيل أن الدنيا فيها جنة، وجنة الدنيا هي هذه المحبة. قرة العين فوق الحب، فقرة العين أن تقر عينك بالله عز وجل وبمحبة الله تبارك وتعالى. ليس كل محبوب تقر به العين، ولكن إذا عظمت المحبة وزادت تكون قرة عين، ولا تقر العين إلا بمحبة الله عز وجل. ولذلك العيون والقلوب والأسماع لا تطمئن إلا أن تكون ذاكرة عاملة للحبيب. فالحب راحة العين وراحة القلب وراحة البدن. قرة العين في الصلاة، كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عين في الصلاة. لماذا؟ لأنها القرب والدنو. واعلم أن الباب الذي تدخل عليه إلى ربك باب الصلاة، أرحم الأبواب وأوسع الأبواب وأقرب الأبواب إلى الحبيب أن تدخل في الصلاة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر لجأ إلى الصلاة، وكان يقول لبلال: أرحنا بها يا بلال. أين قلبك في الصلاة؟ قلب المحب الوله المشتاق الذي إذا دخل في الصلاة علم أنه يناجي الله عز وجل، أم قلب متعلق بالشهوات والشبهات يستعجل الصلاة ويريد الفرار لعرض من الدنيا زائل؟ أختم كلامي بهذه القصة. عروة بن الزبير أصابته الأكل في ساقه في قدمه، وظل الأمر يزداد حتى قيل له لابد من قطعها، فعند ذلك أجاب الطلب، ولكنهم قالوا لابد من مخدر لأن الألم شديد. فقال: يغيب عقلي عن ربي؟ لا. قالوا: ستموت والأكلة ستصل إلى بدنك. فقال: إن أبيتم إلا هذا فاقطعوها وأنا في الصلاة. هذه القصة ثابتة، ذكرها الذهبي في السير وغيره من أهل العلم، وكان في زيارة لأرض الشام، أي عروة بن الزبير. انظروا: إذا كنت في الصلاة فاقطعوها وأنا في الصلاة فأكون مع ربي. كأن الروح هامت وعلت وسحبت نفسها وصعدت إلى الله عز وجل، والجسد باق مكانه، فانفصلت الروح عن الجسد. وفعلا لما كان في التشهد الأخير سحبوا ساقه ونشروها بالمنشار وما تأوه، لأنه كان في الصلاة، فلما فرغ من الصلاة أغمي عليه، فلما أفاق قال: قطعتموها؟ قالوا: نعم. فقال: أروني إياها. فأمسكها بيده وقال: إن لله وإنا إليه راجعون، أحتسبك عند الله عز وجل، ووالله ما مشيت بك إلى معصية قط. ثم أعطاها لهم. المحب لا يبخل على الحبيب بشيء، طلب منك أشياء، أوامر أين أنت منها، منعك عن نواهم أين أنت منها، انظر بقدر أمر الله فيك وانظر بقدر نهي الله فيك، تعلم مدى حبك لله عز وجل. إن كان الأمر مهزوز وإن كان النهي مهزوز فاعلم أنك كاذب في ادعاء المحبة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.